الصداقة كلمة كبيرة جدا ومعناها من أخطر المعاني اللي الناس النهاردة بتفتقدها. الصداقة زمان كانت موضوع من الموضوعات اللي بتطرح في الإذاعة المدرسية أو كانت بتطرح في موضوعات الكتب الدراسية، لكن النهاردة الصداقة تحولت إلى مجرد اسم عابر وعام. النهاردة الصداقة بقت افتراضية موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، والأغرب من كده إن الصداقة في بعض الأحيان تحولت إلى مجرد موضة الإنسان بيعملها مع بعض الحيوانات اللي ممكن تكون فعلا معروفة بصداقتها وولائها للإنسان، لكن ما ينفعش تكون صاحبك. سفر الأمثال من الأسفار اللي اتكلم عن الصداقة بطريقة غير طبيعية، كان بيقدس العلاقة الندية اللي من نفس الجنس، وكان بيقول إن وراها تأثيرات خطيرة جدا في تكوين وبناء شخصية الإنسان. النهاردة هنتكلم عن صديق برتبة عبد. صديق بصراحة أنا ما شفتش أوفى من كده، رغم أنه في الصورة الظاهرية عبد. الرجل ده لم يذكر اسمه في الكتاب المقدس تحديدا وبشكل صريح، على اعتبار أن كل الناس بيسموه العذر الدمشقي، لكن الكتاب المقدس في تكوين أصحاح 24 ما قالش خالص عنه كلمة العذر الدمشقي. فتخيل معايا أنا وصديق في الظل واقف علشان يلعب دور من أعظم أدوار التاريخ، ومع ذلك لا يذكر اسمه. الرجل الذي ائتمنه أبونا إبراهيم علشان يخطب لإسحاق ابنه، والرجل اللي قد كده لما تقرأ قصته تكتشف إنك قدام شخصية نموذجية، نموذجية كصديق، نموذجية كمفكر، كمتعبد، كرجل يعيد دوزنة الأوتار بتاعة حياتك. وخليني عشان أكون واضح من أول بداية الكلام عن الراجل ده، أنا هعتبر أن دي نصايح لحياتنا الشخصية، وهسمي النصيحة الأولى قدام العشرة ما تفقدش اتضاعك ولياقتك. أبونا إبراهيم لما ابتدى يجيب هذا العبد ويقول له أنا عايزك تروح تخطب لابني، كان هناك كلمة واحدة على فم الراجل وهي كلمة سيدي. كان دايما يقول على أبونا إبراهيم سيدي، يا عمي ده بيقولك روح اخطب لابني، أنا هحطك مكاني، انت عم الولد او انت يا سيدي خال الولد. ايه موضوع سيدي دي؟ ده مش بس بيسمي ابراهيم سيده، لكن حتى اسحاق اللي هو رايح يخطب له برضو يقول سيدي. حلو قوي انك ما تفقدش لياقتك وما تنساش وضعك وانت تتعامل مع الناس. الراجل ده قد كده كان متواضع، قد كده كان بيدرك دوره خطير قد ايه، ومع ذلك محافظ على وضعه بالنسبة لابونا ابراهيم. العبيد في ايام ابونا ابراهيم كانوا نوعيتين. النوعية الأولى عبيد كبار يعتبروا وكلاء، زي مثلا ما أقولك إن فوتيفار كان بيأتمن يوسف على بيته. أيوة يوسف عبد، لكن يوسف كان في وضع وكيل على البيت، وعبد إبراهيم بنفس الوضع. هناك عبيد مكرمين جدا، مش كل العبيد هم اللي بنشوفهم في الأفلام بيتضربوا بالكرباج، لكن مش معنى إنك أنت تكون عبد في مستوى عالي جدا أن تنسى نفسك. الراجل ده أول حاجة بيذهلني بيها قد إيه في حضور سيده أو في غياب سيده، لما يبتدي يصلي للرب علشان خاطر يختار زوجة يقول للرب يسر لي واصنع لطفا إلى سيدي. خد عندك صفة تاني من أعظم الصفات. أبونا إبراهيم بيقول للراجل ضع يدك تحت فخذي فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابن إسحاق. فيكون رد العبد إيه؟ فقال له العبد ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فيروح إبراهيم يرد يقول له احترز من أن ترجع بابني إلى هناك. الراجل بياخد تكليف من أخطر التكليفات، إن كان بيدل فبيدل على ثقة أبونا إبراهيم الغير عادية فيه، ويدل على احترام أبونا إبراهيم ليه. فالراجل هو اللي هيختار الزوجة لابن إسحاق، الابن الوحيد اللي ملوش غيره، أو الابن الوحيد اللي إبراهيم بيعتبره مفيش غيره. طيب لما الراجل يسمع من أبونا إبراهيم الطلب مفروض يحصل إيه؟ ياخد الطلب وينفذ؟ لا، الراجل من حكمته كان بيفكر في البلان بي، أو ممكن تسميها كمان الإكزيت بلان، خطة الخروج. طيب لو البنت مرضيتش تيجي معايا من هناك إلى هنا أعمل إيه؟ العصر الحالي هيحل الأزمة طبعا. كان ممكن يتصل بيه من أي مكان ويقول له أنا لقيت عروسة كويسة لابنك لكن هي مش عايزة أتصرف إزاي. لكن الراجل قبل ما يتحرك كان حاطط في حسابه كل الحسابات، لو الرب وفر لي ويسر لي أمين، طب ولو ما حصلش. وده بيورينا بعد تاني، إنه ثقة أبونا إبراهيم فيه ما نستوش إنه ممكن الخطة ما تتمش زي ما هو عايز، وكان لازم هنا يسأل أتصرف إزاي لو ما حصلش. ده مش حد معجب بنفسه، ده حد مركز على الميشن أو المهمة اللي رايح فيها. بعد ما يسيب أبونا إبراهيم تظهر الصفة رقم 3. الصفة رقم 3 أن الراجل بيسجد 3 مرات وهو بيفكر يختار زوجة لسيده إسحاق. ما شفناش أن الراجل ده ظهر في مشهد من مشاهد مذابح أبونا إبراهيم، وبعض المفسرين بيقولك ممكن يكون ده واحد من الاتنين اللي كانوا بيرافقوا إبراهيم وقت ما كان رايح يسجد ويقدم إسحاق محرقة للرب، ما نعرفش. لكن شوف تقوى الراجل ده اللي برضو ما زلنا بنقول ما نعرفش اسمه إيه. الراجل قبل ما يختار اختيار مصيري لسيده إسحاق بالشكل ده يركع ويصلي صلوات من أعمق ما يمكن قدام الحكمة اللي ربنا مديها لك والذكاء والخبرة الشخصية. اوعى تفقد اتكالك على الرب، اوعى تفقد انك تكون على تواصل مع الله، لان الله هو اللي بيدي الحكمة وهو اللي بيختار الاختيارات المصيرية. خلي دايما اتكالك اكبر من خبراتك، اتكالك على ان الله يدبر الامر ويقود الامور اكبر بكتير من خبراتك وحكمتك الشخصية او حتى ذكائك وقدرتك على التصرف. الراجل ده كان شخص حكيم جدا، وأكتر شيء بيبان فيه في القصة دي الحكمة الغير عادية اللي الرب اديها له. وأول حاجة شفناها من شوية إنه فاهم بالظبط إيه المطلوب منه. الحاجة التانية، قبل ما بيقدم التزام بالمهمة اللي هيقوم بيها لازم يبقى عارف المخرج اللي ممكن يطلعه بأمان عشان ما يفشلش في المهمة. لكن مش بس كده، هو بيفكر كمان إيه الاختيارات الحقيقية لمكان وزمان وتنفيذ المهمة بتاعته. فيقول لك في الأول إنه راح أناخ الجمال بتاعته في المساء وقت خروج المستقيات. ليه في المساء؟ الراجل معاه جمال كتير ومحملة بهدايا كتير، فطبعا أكيد هيبقى دخوله في الصباح على مرأة ومسمع من المدينة مبهر، وكل الناس هتسعى إنها تكرمه وترضيه وتعرف ده مين وإيه اللي معاه. لكن في المساء محدش بيبقى كتير مركز، ولا سيما لما تضع في اعتبارك الظروف التاريخية اللي ما كانش فيه أنوار بالليل، فأكيد منظر الجمال ما كانش مبهر. علشان هو عاوز يختار واحدة لسيده إسحاق ما تنبهرش بالوضع اللي هو فيه، ولا بالعظمة ولا بالفخفخة ولا بالهدايا اللي معاه. لكن الأمر التاني يقول وقت خروج المستقيات، وده معناه أنه هيشوف البنات مع بعض. البنات لما يكونوا لسه صبايا صغيرين وعرايس وعايزين يتجوزوا بيبانوا بأفضل صورة لما يكون في رجال في المشهد. لكن تعرف البنات كويس لما تشوفهم مع بعض بيتعاملوا إزاي، تعرف أخلاقهم كويس، تعرف مين البنت العصبية ومين البنت الهادية. طب ده انت لو حد معاه كل الجمال دي والهدايا دي، روح لأكبر حد في المدينة وقعد معاه وفهمه المهمة بتاعتك وقول له هات لي البنات أختار منهم، ساعتها كان هيتخدع. لكن هو شاف البنات في موقع واقعي، في موقع العمل، في موقع الاختيارات الطبيعية، علشان يشوف كل حاجة على الطبيعة، راجل حكيم. لكن الأمر الثالث انه بعد ما صلى خد قرار، وهذا القرار كان مثير جدا. ايه القرار؟ قال البنت اللي هقول لها اسقيني فترد علي وتقول لي استقيك واستقي لجمالك ايضا، هي البنت يا رب اللي انت عينتها لسيدي اسحاق. يبان الكلام سهل جدا وبسيط جدا لدرجة البعض انه بيفتكر انه دي فكرة مجرد علامة وخلاص. لا اطلاقا، دي علامة كانت تحمل كثير من الدلالات. اولا البنت اللي هيكلمها وترد عليه باحترام هي بنت قوية الشخصية، هي بنت عندها قدرة أن تتعامل مع الغرباء، وسيده إسحاق لأنه راجل غني هيحتاج زوجة تعرف تتعامل مع الغرباء، تتعامل مع أي حد في المجتمع تعرفه أو ما تعرفوش، فده معناه أنها شخصية كويسة. حاجة تانية، هي كمان شخصية مترفقة، لأن اللي يهتم بالجمال مؤكد في يوم من الأيام لما تبقى أم هتهتم بالعيال. المشكلة أن الناس فاهمة أن الجواز هو مجرد وسيلة جديدة لتدليل البنت مش لتحملها المسؤولية. فالبنت اللي تهتم بإدارة موضوع الجمال مؤكدة تهتم بإدارة بيتها. لكن الأمر الثالث، الفكرة دي وراها إن البنت قوية جسمانية لأنها هتسقي كل الجمال، وده معناه انها هتنزل وتطلع البير اكتر من مرة، هتشيل المية على كتفها وهتدي الجمال تشرب. وخلي بالك ان هو ما كلمهاش خالص غير بعد ما خلصت سقي اخر جمل، وده معناه ان هي وفت كلامها. كل ده وراء مجرد فكرة كان هو بيفكر فيها بالشكل ده، مع انها ما كانتش فكرة سهلة. الغريب ان هو ما طلبش من الرب ان البنت تكون جميلة او شكلها حلو او مبهر، لكن الكتاب المقدس بيقول ان رفقة كانت غاية في الجمال، وده كمان معناه ان الرب لما بيلقى اختياراتنا صح بيدينا الحاجات الشكلية كأنها مكافأة للاختيار الصح. اختار الحقيقي، اختار المحتوى، والشكل ده سهل جدا، الرب اكيد هيوفر الشكل. فاللي يوفر الجوهر في الاختيارات اكيد بيهتم كمان بتوفير الشكل. اخر حاجة عايز اقولها لك قبل ما نختم حلقتنا النهاردة، ان الراجل ده ما كانش متسرع، بالمعنى البلدي كده كان تقيل، يعني ساب رفقة تروح وتيجي لغاية لما خلصت كل حاجة وبعدين ابتدى يكلمها. وقبل ما يكلمها عمل حاجة في منتهى الأهمية، اداها من الهدايا اللي كانت معاه، وده معناه انه سواء وافقت او ما وافقتش انها تدخل في المشروع اللي هو جاي عشانه، هو لازم يكرمها ويعوضها ويديها الحاجة اللي تستحقها بسبب تعبها مع الجمال. الى نهاية القصة هتلقى الراجل ده محترم الى اقصى درجة، كان بيهتم انه يكرمها، ما فرضش نفسه عليها ولا على بيتها، لكن فضل واقف مكانه لغايه ما رجعت لبيت اهلها وقالت لهم ان في ضيف وعمل كذا واداني السوار ده وتعالوا ورحبوا بيه. ولما راح ابتدى يتكلم عن نفسه بمنتهى الامانه، ما قال لهمش ان انا الراجل صاحب الجمال، او ما قال لهمش اي حاجه تعبر عن حقيقه اكبر من حجمه، لكن قال لهم هو مين بالضبط، وقال لهم كمان سيده مين بالضبط واكرمهم. وفي الآخر بمنتهى النزاهة زي ما بدأت القصة انتهت، وهي بتختار لما تشوف عبد بهذا المستوى الراقي والرائع، فكم وكم يكون سيده إسحاق. إنجاز التعبير، هذا العبد كان عنوان جيد جدا، مشرف جدا لهذه الزيجة العظيمة اللي ربنا أكرم بيها إسحاق وأكرم بيها رفقة. ويظل هذا العبد مجهول الاسم طوال القصة، هو البطل الحقيقي في هذا المشهد. لكن ما يفوتنيش كمان أختم أقولك إيه المكافأة اللي إبراهيم ادهاله بعد ما رجع برفقة لإسحاق. تستغرب جدا، ولا حاجة، لا نسمع عن أي مكافأة أخذ هذا العبد نظير ما قدم من خدمات. حقيقي رجل ولا كل الرجال. ونتقابل في حلقات تاني وشخصيات كتابية.